السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنرحب بإخواننا المستمعين لإذاعة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في درسنا في كتاب العقيدة الواسطية، وهذا هو الدرس 21. وكنا قد توقفنا في درس مضى عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل في الإيمان بالقدر. وشرع في بيان ذلك رحمه الله تعالى بقوله: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوال وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. قول شيخ الإسلام ابن تيمية: ونؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. القدر في اللغة هو التقدير، قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وأما القضاء فهو الحكم، والقضاء والقدر، القضاء هو الحكم، والقضاء والقدر يقول أهل العلم إنهما متباينان إن اجتمعا ومترادفان إن افترقا. فإذا قيل هذا قدر الله فهو شامل للقضاء، أما إذا ذكرت معا فيكون معنى القدر ما قدر الله تعالى أن يكون في خلقه في الأزل، ويكون القضاء بمعنى ما قضى الله عز وجل به في خلقه من الإيجاد أو العدم، فيكون القدر سابقا للقضاء والقضاء بعده. عند حصول نزول القدر يقال هذا قضاء. والإيمان بالقدر واجب، وهو أحد أركان الإيمان الستة، فلا يتم الإيمان إلا به. وقول شيخ الإسلام في متنه في هذا الباب في هذه العقيدة قال: خيره وشره، هو أن الشر في القدر هو ما لا يلائم طبيعة الإنسان فيتأذى منه، وأما الخير فهو ما يلائم طبيعة الإنسان فيحصل له به خير وارتياح وسرور، وكل ذلك من الشر والخير من أمر الله في خلقه، وليس في قدر الله تعالى شر سبحانه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك، لأن الشر في القدر ليس باعتبار تقدير الله له، لكنه باعتبار المقدور له وهو المخلوق، أما باعتبار تقدير الله فلا، أما باعتبار تقدير الله له فليس بشر، بل هو خير محض وهو خير من الله، حتى وإن كان قد لا يلائم الإنسان. ومثال ذلك فإن المعاصي والكفر شر وهما من تقدير الله تعالى، لكنهما لحكمة عظيمة، لولا ذلك لبطلت الشرائع ولكان خلق الناس عبثا. ومن الإيمان بالقدر خيره وشره أن تؤمن بالمقدور الكوني، وهو كل ما يقع عليك من المكاره رضيت أم أبيت، كذلك الإيمان بالمقدور شرعا، فترضى بكل ما قدر الله شرعا ولو خالفته ولم تفعله. فما كان طاعة لله وجب الرضا به، وما كان معصية وجب سخطه وكراهته. فلو وقع الكفر من شخص فلا نرضى منه ذلك، لكن نرضى بكون الله أوقعه وقدره. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل في درجات الإيمان بالقدر. ثم قال: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. هذه المرتبة الأولى من هذه الدرجة، هذه المرتبة الأولى من مراتب القدر، وهي مرتبة العلم. وصفة العلم من الصفات الذاتية لله تعالى. قال الشيخ الإسلام في هذه المرتبة: إن علم الله السابق محيط بالأشياء على ما هي عليه، لا محو فيها ولا تغير ولا زيادة ولا نقص، فإنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. وقول شيخ الإسلام: هم عاملون بعلمه القديم، أي المخلوقات هم عاملون بعلم الله القديم. ويقصد بالقديم هنا وصف العلم بالقدم والأزلية، لا يريد بالقدم المعنى اللغوي وهو ما سبقه شيء. ويستأنس في هذا المعنى فيما ورد في دعاء دخول المسجد، في قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم. فالقديم هنا أي الموصوف بالأزلية، والأدلة على إثبات صفة العلم الأزلي لله عز وجل كثيرة من الكتاب والسنة، ومتفق عليها من الصحابة والتابعين والسلف الصالح، ولم يخالف أهل الإسلام في هذا إلا مجوس هذه الأمة، كما ضل المعتزلة أيضا والرافضة، حيث أنكروا أن الله عالم بالأزل، وقالوا إن الله لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوها، تعالى الله عن ذلك. وهو القائل سبحانه: ألا يعلم ومن خلق وهو اللطيف الخبير. والله كما ذكر شيخ الإسلام في هذا الفصل، يعلم الله جميع أحوال الخلق من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وقال تعالى: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذا دليل القرآن. ومن السنة في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه، قالت أم حبيبة زوج النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية. قال: فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد سألت الله لآجال مضروبة، وأيام معدودة، وأرزاق مقسومة، لن يجعل شيء قبل حله أو يؤخر شيء عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. ومن أدلة السنة أيضا بعلم الله الأزلي للأعمال والأرزاق والآجال والشقاوة والسعادة ما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، حديث الصادق والمصدوق المشهور، حديث مشهور جاء فيه أن أحدكم يجمع في بطن أمه، وفي الحديث: ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد الحديث. ومن أدلة علم الله الأزلي في القرآن قوله تعالى إن الله كان بكل شيء عليما، وقوله أيضا ليعلموا أن الله عليم، ليعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وأما الأدلة من السنة أيضا ما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد كتب الله مقادير الخلائد قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال وعرشه على الماء. إذن من هذا يتبين لنا أن علم الله عز وجل غير مسبوق بجهل ولا ملحوق بنسيان، بخلاف علم المخلوق المسبوق بالجهل والملحوق بالنسيان، وهذا ما قرره الشيخ الإسلام في هذه المرتبة. وينبغي الإيمان به لأن الله عالم بما الخلق عاملون بعلم سابق موصوف به أزلا وأبدا، ثم أن الله أمر بكتابة ذلك وأمر القلم أن يكتب. قال الشيخ الإسلام ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، جفت الأقلام وطويت الصحف. كما نعم قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير سبحانه. وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. إذن الله كتب كل ما يمكن أن يكون إلى أن تقوم الساعة في كتاب محفوظ عند الله تعالى. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيل، أي في مواضع مكتوب جملة وفي مواضع مكتوب مفصلا. فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، إذن هذا كتاب مجزأ، فيكتب أربع كلمات، فيقال اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد يكون قد فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومن كره ومن الذين ينكرونه اليوم قليل. ثم قال شيخ الإسلام ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، بيان هذا الكلام اللي قال شيخ الإسلام شرحا له، أي أن الله أمر بكتابة ما قد يكون ما يكون في كل من يوم خلق الله القلم إلى أن تقوم الساعة. قال اكتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، وهذه المرتبة الثانية كما ذكرنا من مراتب الإيمان بالقدر، وهي مرتبة الكتابة. وهي أننا معاشر أهل السنة والجماعة نؤمن بالله، نؤمن بأن الله كتب مقادير الخلائق وما هو كائن إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ، وأن أعمال العباد تجري على ما سبق في علمه ثم كتابته، وأنه كما قال شيخ الإسلام أن المكتوب في اللوح المحفوظ لا يتغير أبدا، وإنما يحصل التغيير في الكتب التي بأيدي الملائكة، وهذا ثابت بأدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين وجميع أهل السنة والجماعة. ومن أدلة الكتاب على مرتبة الكتابة ما أورده شيخ الإسلام في قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، وقوله أيضا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ومن الأدلة في السنة في سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله القلم فقال اكتب. قال وما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. في الصحيح أيضا من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وقد أفاد هذا الحديث أنك التقدير وقع بعد خلق العرش، فدل على أن العرش مخلوق قبل القلم. وبهذا تبين لنا معنى كلام ابن تيمية رحمه الله في قوله فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف. إن هذا هو حقيقة، نعم هذا هو حقيقة الإيمان بالقدر. فما يصيب الإنسان مما يضره أو ينفعه إلا هو مقدر عليه، وإنه لا يصيب العبد إلا ما كتب له من مقادير ذلك في الكتاب السابق. قال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. الحديث. أما قوله قول شيخ الإسلام جفت الأقلام وطويت الصحف، فمعناه قد تقدم كتابة المقادير كلها والفراغ منها من أمد بعيد. وهذا معنى ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جفت الأقلام بما أنت لاق، أي بما أنت تلاقيه. في صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله فيما العمل؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال عليه الصلاة والسلام فيما جفت به الأقلام وجرت المقادير. قال ففيما العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال ابن القيم رحمه الله تعالى تضمن هذا الحديث الرد على القدرية والجبرية وإثبات القدر والشرع وإثبات الكتابة وإثبات الكتاب الأول المتضمن لعلم الله سبحانه للأشياء قبل كونها، وإثبات خلق الفعل الجزائي وهو نعم وإثبات خلق الفعل الجزائي أي ما جزاء ما جاز به الناس، وهو يبطل أصول القدرية الذين ينفون خلق الفعل مطلقا ومن أقر منهم بخلق الفعل الجزائي دون الابتداء هدم أصوله ونقض قاعدته. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بمثل ما أخبر الرب أن العبد ميسر لما خلق له لا مجبور. فالجبر لفظ بدعي، والتيسير لفظ القرآن، والتيسير لفظ القرآن والسنة. انتهى كلام شيخ الإسلام في هذا الموضع. ثم قال شيخ الإسلام وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيل، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد نعم وهذا التقدير قد كان ينكره ولاة القدرية قديما ومنكره اليوم قليل. هذا كلام الشيخ الإسلام نشرحه. أقول هذا الكلام تضمن أن ما قدر الله سبحانه يكون في موضعين، الأول هو ما قدره وهو في اللوح المحفوظ، والثاني هو ما في الكتابة العمرية التي تكون للجبين، نعم تكون على الجبين في بطن أمه، كما ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه مشهور حديث الصادق المصدوق الذي مر معنا. والثالث من الكتابة هو ما أشار إليه شيخ الإسلام بقوله ونحو ذلك، وهو التقدير الحولي الذي يكون في ليلة القدر التي يكتب فيها ما يكون في تلك السنة، كما قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. ثم قال شيخ الإسلام فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومن كروه اليوم قليل. يقصد شيخ الإسلام بكلامه عن ما تقرر من قول أهل السنة في كتابة القدر أن غلاة القدرية وهم الذين ظهروا في عهد ابن عمر رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما في البصرة، من اللي ظهر؟ غيلان الدمشقي ومعبد الجهني وغيرهم، فإنهم زعموا أن الله عز وجل لم يعلم الأشياء إلا بعد حصولها، تعالى الله عن هذا. وقالوا إن الأمر أنف أي مستأنف، فرد عليه ابن عمر رضي الله عنهما بقوله: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم إني بريء منهم وإنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا ما نعم لو أن لأحدهم، يعني هؤلاء الذين يقولها، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر، لأنه ركن من أركان الإيمان. والقدرية هم نفاة القدر الغلاة، وغيرهم هم طوائف منهم المعتزلة الذين أنكروا أن الله يخلق فعل العبد، وقالوا أن العبد يخلق فعله سبحان الله. ويقابل القدرية الجبرية، وكلهم أهل ضلال. وقول شيخ الإسلام ومنكروه اليوم قليل، يقصد في زمان الشيخ الإسلام ومن هؤلاء الفلاسفة الضلال في ذلك الزمان، وكلهم ينكرون العلم أي علم الله سابق، ويقول العلم السابق هو علم كلي لا تفصيلي، وهذا إنكار لمرتبة العلم. وصدق فيهم الإمام الشافعي رحمه الله حيث قال: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروا كفروا. صلى الله السلام والعافية. ثم انتقل شيخ الإسلام إلى الدرجة الثانية وتشتمل على مرتبتين القدر. قال شيخ الإسلام: الدرجة الثانية بعد ذكر الدرجة الأولى التي اشتملت على مرتبتي العلم والكتاب. قال: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، ما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. شرح هذا الكلام. والشيخ الإسلام رحمه الله ذكر الدرجة الثانية من أسئلة القدر، وتتضمن مرتبتين: مرتبة المشيئة وهي الثالثة في المراتب عموما، ومرتبة الخلق. نؤمن معاشر السنة والجماعة بمشيئة الله النافذة، وأن ما شاء الله عز وجل كان وما لم يشأ لم يكن، والدليل قوله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقوله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقوله تعالى: ما من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وخالف أهل الضلال من القدرية والمعتزلة وفاة القدر هذا الأمر، فهم يثبتون العبد مشيئة، نعم يثبتون العبد مشيئة تخالف ما أراده الله كونا، الله المستعان. وما أنا قول نافذة أي أن الله لا معقب لحكمه، ومشيئة الله هي الإرادة الكونية وهي خلاف الإرادة الشرعية، لأن هناك عندنا إرادة كونية وإرادة شرعية. نعم، فالإرادة الشرعية الكونية غير الإرادة الشرعية، بخلاف الإرادة الشرعية التي توافق محبة الله عز وجل، وكل ما أراده الله شرعا فهو موافق لمحبته سبحانه وتعالى. وإن كان العبد قد يفعله ويطيع الله في ذلك، وقد لا يفعله العبد ويعصى الله في ذلك. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر. وصيان عبد ربه لا يجعله يرد الإرادة الكونية، الإرادة الكونية لا بد أن تقع، بل هي نافذة بإرادة الله وقدرته، شاءت المخلوقات أم لم تشاء. ولذلك قال شيخ الإسلام في تقرير: وأن ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فالله هو الذي قدر للساكن سكونه وللمتحرك حركته، وقد حصل القدر بعلم الله وأمره المكتوب، لأن الله هو المالك للكون. ولذلك قال شيخ الإسلام في تقرير: لا يكون في ملكي ما لا يريد، أي ما لم يريده كونا. وقوله أنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فعبر عنها شيخ الإسلام بقوله قدرته الشاملة، وافقا لقول الله تعالى والله على كل شيء قدير. وقول وكان الله على كل شيء قديرا، فقول سبحانه على كل شيء يدل على شمول قدرة الله، فتشمل قدرته سبحانه المعدوم والموجود، فقدرة الله مطلقة على كل أشياء. هذا عقيدة أهل السنة والجماعة. أما العشائرة والماتريدية من أهل الضلال وغيرهم فيقولون أن قدرة الله محصورة على ما يشاء فقط، ويتجاهلون قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، هكذا قال الله، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله لما سمع هذه الآية، ثم تلا ومن تحت أرجلكم، قال رسول الله أعوذ بالله، أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك مثل الأولاد، ثم تلا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، فقال عليه الصلاة والسلام هذه أهون. فدلت الآيات على قدرة الله على ما يشاء وعلى ما لم يشاء. وقد نبه علماء الإسلام على ما يخالف به أهل الضلال نص القرآن بقوله والله على ما يشاء قدير، فهذه مقولة ظاهرها حق يراد به باطل، والأولى أن يقول مسلم والله على كل شيء قدير، هذه الصيغة التي عليها السنة وهي من القرآن، والله على كل شيء قدير. ونقول هنا أيضا أن تلك العبارة حتى لو جاءت في بعض الآثار، حتى لو جاءت في بعض الآثار الذي ما هي والله على ما يشاء قدير، جاءت في بعض الآثار، لكن نحن نقرر أيضا مع ذلك أن الأصل أن تقول والله على كل شيء قدير. نعم، فإن مذهب السنة أنها لا تنفي قدرته على ما لم يشاء عز وجل، وبذلك وجب علينا التقيد بموافقة نصوص الكتاب والسنة لئلا ندع مجالا لأقوال أهل البدع والضلال. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا نعم ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى العباد الكفر، ولا يحب الفساد. قوله رحمه الله مع ذلك أي مع حصول الأقدار السابقة، فقد أمر الله عباده بطاعته وطاعة رسوله، فإن حصل القدر لا يعني، فإن حصول القدر لا يعني عدم العمل، لأن قدره هو علمه بما سيكون وأيضا كتابته بما سيكون، فالله عز وجل يحب الإحسان من عباده المحسنين والمتقين والمقسطين، وهو أيضا سبحانه لا يحب الكافرين بل يبغضهم، وكذلك الحال مع الفاسقين لا يحب أفعالهم ويبغضها، وهو لم يأمرهم بالفساد ولا بالكفر، وإن فعلوا ذلك وإن كان هو قد قدره وأراده كونا نعم نعم لعلمه بأنهم فعلوه، وبيان ذلك عند أهل السنة والجماعة قالوا إنه يجتمع في حق المعين من الإنسان، في حق المعين يجتمع من المسلمين حق المعين، تجتمع الإرادة الكونية والشرعية، فما فعل المسلم من خير ما شرع الله اجتمع في محبة الله لهذا الفعل وإرادة الكونية، وما فعله الكافر والعاصي نفذت فيه المشيئة نعم والإرادة الكونية الأصل، وهو في فعله لم يوافق الإرادة الشرعية التي يحبها الله تعالى فوقع فيما يبغضه الله. وإذا تبين ذلك عرفنا معنى ما ذكره شيخ الإسلام عن المتقين والمحسنين والمقسطين ومحبة الله لهم، فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة التي ظل فيها طوائف عن الجبر ونفاة القدر، وهذا لضلالهم، وضلال ماذا يرجع إلى ماذا؟ إلى عدم التفريق الصحيح بين الإرادة الكونية والشرعية، وأنه قد يجتمع في المعين المشيئة الكونية وما لا يريده الله شرعا في الإرادة الشرعية، وهذا أمر ظاهر بين لما ضبط هذه القواعد، لمن ضبط هذه القواعد على أصول أهل السنة والجماعة. ثم قال شيخ الإسلام والعباد فاعلون حقيقة، أي يفعلون أعمالهم، فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم قدرتهم يعني خلقهم وخلق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم قال وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي عليه الصلاة والسلام مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال العباد عن أفعال الله وأحكامه حكمها وحكمها ومصالحها. ثم قال وهذا في يعني نشرح هذا الكلام الآن اللي أورده شيخ الإسلام، قوله هذه الدرجة من القدر أي المشيئة والخلق يكذب بها عامة القدرية الذي سماهم النبي عليه الصلاة والسلام مجوس هذه الأمة، إلى أن قال شيخ الإسلام ويغلو فيها أي قوم من جهة أخرى، نعم يغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره. إذن هناك قدرية وهناك جبرية، ويخرجون نعم عن أفعال الله وأحكامه وحكمها، أيضا يخرجون ذلك من ماذا؟ يخرجون أفعال الله وأحكامها حكمها ومصالح، يخرجون تلك صلى الله عليه وسلم. قولوا العباد فاعلون حقيقة أي المقصود أن العبد هو الذي يباشر فعله حقيقة، وإن كان الله هو الخالق لفعل العبد حقيقة، هذه حقيقة، هذا حقيقة أهل السنة، عقيدة أهل السنة والجماعة، ودليلهم قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، إذن هو خالق لفعله، والله هو خلقه وخلق أيضا فعله، أي خالقه وخالق الذي تعملونه أيضا، فأفعال العباد مخلوقة لله وخالق، نعم خالقها والله وهو مقدرهم على فعلها. وخالف في هذا طائفتان، الأولى قدرية هم المعتزلة، قالوا أن العباد فاعلون حقيقة، أقروا أن العباد فاعلون حقيقة والله لم يخلق أفعاله، ينظر يعني يقول الله ما له إلا ذا، هم الخالقون، سبحان الله كيف يكون هذا؟ قالوا أن العباد فاعلون حقيقة والله لم يخلق أفعالهم، وإن أفعالهم واقعة بمشيئة العباد سبحان الله وقدرتهم، يعني مشيئة العباد قدرتهم دون مشيئة الله، وإن الله لم يقدر ذلك عليهم ولم يكتبه ولا شاءه، بل قال وقبحهم الله إن الله لا يقدر أن يهدي ضال، أعوذ بالله، ولا يضل مهتدي، فهؤلاء شابه المجوس، فسموا مجوس هذه الأمة، قد أجمع السلف على تبديعهم وتضليلهم لمخالفتهم الكتاب والسنة والعقل والفطرة أيضا. الطائفة الثانية التي تواجههم جبرية، وهم من الجهمية، قالوا إن الله خالق أفعال العباد، بالعكس والله هو الخالق، ولكن يقول لهم العبد خالق، هذا الجهمية يقول لا، إن الله خالق أفعال العباد وليسوا فاعلين حقيقة، وإنما أضيف العمل إليهم من باب التجوز سبحان الله، وإلا في الفاعل حقيقة هو الله. فقالوا إن العبد مجبور على أفعاله واقعة بغير اختياره، فالعبد عندهم هو آلة محضة، وحركاته بمنزلة هبوب الرياح وحركات المرتعش، وهؤلاء شر من النفاة القدرية وأكثر مناقض الكتاب والسنة والعقل والفطرة. قول شيخ الإسلام والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، أقول يقصد شيخ الإسلام أن هذه الأوصاف تطلق على العبد فقط، لا نعم تقصد على العبد الذي يفعل هذا لا لغيره، فمن الناس من هو مؤمن وآخر كافر، وهكذا آخر بر وآخر فاجر، واحد مصلي واحد تارك الصلاة لا غير ذلك، كل واحد يوصف بفعله وما ظهر منه، ولا يمكن أن يوصف أحد لما ليس من فعل حقيقة، وفي هذا دلالة على نسبة الأفعال إلى فاعليها حقيقة، فالله وصف بها العباد بالظلم، وصف العباد بالظلم، قال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، فكل فاعل ينسب الفعل إليه ويثاب أو يعاقب من الله إن شاء ذلك، والعبد مستحق لذلك لأجل فعله، وفي هذا رد على الجبرية والعبودية معناها الخضوع للأمر الشرعي، خضوع الأمر الشرعي والكوني أيضا، الأمر الشرعي وأمر كوني، فمن وافق الأمر الشرعي وافق يعني رضا الله، ومن خالف الشرع الأمر الشرعي خالف يعني الله غضب أغضب الله، ومع ذلك لا بد أن يوافق ماذا؟ يوافق الإرادة الكونية جبرا، لا بد أن يوافق الإرادة الكونية، نعم، وهي الخضوع لأمر الله الكوني، قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، والعبودية الخاصة هي الخضوع لأمر الله الشرعي وهذه الأهل الإيمان، قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، نعم خص منهم قوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. وقول شيخ الإسلام وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة والله خالقهم وخالق قدراتهم وأرادتهم، هذه عقيدة أهل السنة كما ذكرنا آنفا، وهي رد على جبري من أهل الضلال الذين ينفون قدرة وإرادة المخلوق ويقولون بالجبر، وكذلك رد على القدرية الضلال أيضا الذين يقولون بأن الله ليس خالق لفعل العبد ولا لإرادته ولا قدرته. ومن هنا يتقرر صحة قول أهل السنة الذين هداهم الله إلى الحق والقول الوسط الموافق للأدلة الشرعية، فأثبتوا أن العباد فاعلون ولهم قدرة على أعمالهم ولهم إرادة ومشيئة، وأن الله عز وجل خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم، ودليل ذلك ما ذكره الشيخ الإسلام هذه الآيات كقوله تعالى وما تشاءون إلا أن شاء الله رب العالمين، وقوله أيضا والله خالقكم وما تعملون. ثم قال الشيخ الإسلام في هذه الدرجة من القدر يقصد بها المشيئة والخلق، قد خالف الحق فيها من كذب بالقدر وهم عامة القدرية يسمهم الرسول عليه الصلاة والسلام بمجوس هذه الأمة، لأن من أقوال المجوس الباطلة أنهم يقولون أن الحوادث في الكون خالقين، هكذا الحوادث يقول جميع الحوادث لها ماذا؟ أن للحوادث في الكون خالقين، خالق للخير وخالق للشر، فخالق الخير هو النور وخالق الشر هو الظلمة، فالقدرية يشبهون المجوس من هذا الوجه، والمجوس جاءت الآثار في ذمهم والتحذير منهم من ذلك، قوله عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن لكل أمة مجوس، وإن مجوس هذه الأمة القدرية، فلا نعم تعودوهم إذا مرضوا ولا تصلوا على جنائزهم إذا ماتوا، هذا حديث صح الشيخ الألباني غفر الله. وقد اختلف أهل العلم في تكفير القدرية، إلا أن هؤلاء اللي هم مجوس الأمة اختلفوا في تكفيرهم، إلا أنهم نصوا على أن من أنكر منهم مرتبة العلم فهو كافر، ذكر ذلك الإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم من أئمة الإسلام. وأما قول شيخ الإسلام في عبارته الأخيرة ويغلو فيها من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، نعم في هذه العبارة شيخ الإسلام تكلم يعني ينسب إلى الجبرية الذين غلوا في نفي أفعال العباد حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، وزعموا أن الله هو فاعل العباد وأن الله هو الفاعل فقط، وأن العبد ليس له قدرة ولا إرادة البتة، فهؤلاء أهل الضلال أيضا أقوالهم باطلة. وإمامهم في هذه الأقوال الجهم بن صفوان الترمذي، ومن سار على مذهبه من الضلال، وقد رد أهل السنة والجماعة على أقوال باطلة وقالوا لو لم يكن للعبد فعل، نعم لو لم يكن للعبد فعل أصلا لما صح تكليفه ولا ترتب استحقاق الثواب والعقاب على أفعاله التي فعلها قاصدا لها حقيقة، والله يحاسبهم عليها، قال تعالى جزاء بما كانوا يعملون، قد بين أنهم يعملون ويجازون عليه، قال تعالى من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فتبين من أقوال أهل الضلال جميعهم أنهم يعني تبين من أقوال أهل الضلال جميعهم أنهم أن أفعال الله وأحكام الله في خلقه وعباده يخرجون عن حكمة، نسأل الله السلامة والعافية والمصلحة، تعالى الله عن ذلك، تعالى الله أن يكون هذا الكلام خارج عن عبادة الله وعن أمر الله وعن علم الله، فأنا لا يمكن. وعلى السنة الجماعة فقد وفقهم الله الحق فأثبتوا العلة والحكمة في أفعال الله عز وجل وفي شرعه ودرسه سبحانه وتعالى، فما خلق الله شاء وقضاه وشرعه إلا لحكمة بالغة، وإن تقاصرت عنها عقول البشر والأدلة كثيرة لإثبات ذلك، قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وقال أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وقال عز وجل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. فالحمد لله على إكرام الله لخلقه وأنعامه تبارك سبحانه وتعالى في شأنه وملكه وسلطانه. وبهذا نختم درس هذه الليلة، وإلى اللقاء في درس القادم بإذن الله، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.